الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول الإمام البربهاري رحمة الله عليه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. هذه الرؤية كانت في اليقظة وإلا في المنام؟ كانت في المنام، وكانت في المدينة، فلم تكن رؤية بصرية، وإنما رؤية منامية، ولم تكن ليلة الإسراء والمعراج، وإنما كانت في المدينة. رأيت ربي في أحسن صورة. من قال أن المراد بالصورة صورة مخلوقة، أنه من باب ضرب المثل، وأن تلك الصورة صورة مخلوقة شاهدها النبي عليه الصلاة والسلام. من قائل هذا القول؟ الجهمية، ومنهم بشر المريسي، وقد رد عليه في ذلك ما عرفناه الدارمي، عثمان الدارمي رد عليه في هذه المقولة وبين ما في هذه المقولة من الباطل. وش لازم هذه المقولة؟ لازم هذه الربوبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الربوبية لمخلوق، أثبت الربوبية لمخلوق، فقال: رأيت ربي، وقال لي ربي كذا، وقلت له كذا. فلازم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الربوبية لمخلوق. فالصورة هي لله عز وجل. رأيت ربي في أحسن صورة، نعم، يقال صورة مخلوقة، لكن كما قلنا ليس المراد بها الصورة التي يراها المؤمنون وهم في الجنة، ليست الصورة التي يراها المؤمنون وهم في الجنة. وعرفنا أن الله عز وجل قد يظهر للعباد بغير صورته التي يعرفونها. وشد على هذا أنه قد يظهر للعباد بغير صورة التي يعرفونها، ما هو في الدنيا، لكن في أرض المحشر. حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة الصحيحين، أن الله عز وجل يأتي للمؤمنين بغير الصورة التي يعرفونها، فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله منك. نعم. ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها، هي صورة الله عز وجل. نعم. لا يقال تلك صورة مخلوقة، تلك صورة لله عز وجل، وتلك صورة مخلوقة، ما يستقيم مثل هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكما عرفنا أن الملك قد يأتي بصور متعددة وهو خلق مخلوقات الله عز وجل، كجبريل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يقال تلك الصورة صورة مخلوقة، إنما قالت هذه المقولة الجهمية. قال المؤلف رحمه الله: وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. وعرفنا أن التفويض المراد به هل تفويض الذي أرادته الأشاعرة؟ ليس التفويض الذي أرادته الأشاعرة، لكن إذا لم يفهم الإنسان المعنى أشكل عليه هذا الحديث ما درى، فإنه لا يتكلم في الحديث بغير علم إذا ما أشكل عليه المعنى وما فهم المعنى، فإنه يفوض المعنى إلى عالمه ويبحث ويسأل العلماء حتى يتوصل إلى المعنى الصحيح، ولا يتكلم بغير علم. والتفويض الذي تكلمت به الأشاعرة فيما يتعلق بمعاني الأسماء والصفات، نعم، بمعاني الأسماء والصفات، هذا التفويض الذي جاءت به الأشاعرة. الأسماء والصفات ظاهرة المعنى، ما فيها إشكال، وإنما التفويض يكون للكيفية ولا يكون لمعاني الأسماء والصفات، وهم فوضوا معاني الأسماء والصفات، فهذا هو الباطل. لكن كون الإنسان أشكل عليه الحديث ما فهم معناه فلا يتكلم بغير علم إذا لم يفهم المعنى، يؤمن أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وإن كان لم يفهم المعنى، ويسأل العلماء حتى يتبين له المعنى وتزول عنه الشبهة. قال: وأسمع هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. هذا آخر ما ذكره من هذه الأحاديث التي سبق الكلام عليها في الدروس الماضية. إلى هنا والحمد لله.